قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامج الراصد، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. أعزائي المشاهدين، في معمعة الأحداث التي تمر بها الأمة هذه الفترة، وبناء على ردود أفعال تجاه الحلقة التي بثناها في الأسبوع الماضي والتي كانت عن فوائد الشدائد والمحن، كثر السؤال عن دورنا في هذه الأزمة وكيفية الثبات على المبادئ، وما هو دورنا الفاعل والإيجابي في التعامل مع هذه الأحداث. فلذلك أثرنا أن يكون الحديث في هذه الحلقة حول هذه القضية مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. فحيا هلا بكم فضيلة الشيخ. كما هي عادتنا، نقف مع تقرير حول هذه القضية ونعود بعد قليل. فضيلة الشيخ، أعزائي المشاهدين، تقرير قصير ونعود بعد قليل. في معترك الحياة ومصطرع الأحداث، كانت الشخصية المسلمة تصاغ، ويوما بعد يوم وحدثا بعد حدث كانت هذه الشخصية تنضج وتنمو وتتضح سماتها، وكانت الأحداث تقسو على المسلمين حتى لا تبلغ أحيانا درجة الفتنة، وكانت فتنة كفتنة الذهب تفصل بين الجوهر الأصيل والزبد الزائف، وتكشف عن حقائق النفوس ومعادنها فلا تعود خليطا مجهول القيم. والمؤمن يعيش دائما حالة إيمانية عالية، هي حالة الاستعلاء التي يجب أن تستقر عليها نفسه إزاء كل شيء وكل وضع وكل قيمة. الاستعلاء بالإيمان وقيمه على جميع القيم المنبثقة من غير الإيمان، الاستعلاء على قيم الأرض وتقاليدها وقوانينها وأوضاعها وأشخاصها وأنظمتها، الاستعلاء مع ضعف القوة وقلة العدد وفقر المال، كالاستعلاء مع القوة والكثرة والغنى على السواء، الاستعلاء الذي لا يتهاوى أمام قوة باغية ولا عرف اجتماعي ولا تشريع باطل ولا وضع مقبول عند الناس لا سند له من الإيمان. إن المؤمن هو الأعلى سندا ومصدرا، وهو الأعلى إدراكا وتصورا للوجود، وهو الأعلى تصورا للقيم والموازين التي توزن بها الحياة والأحداث والأشياء والأشخاص، وهو الأعلى ضميرا وشعورا وخلقا وسلوكا، وهو الأعلى شريعة ونظاما. هكذا عاش الصحابة حالة الاستعلاء بإيمانهم، فجاهدوا وثبتوا وانتصروا، وهكذا يجب أن يعيش المسلم حالة الاستعلاء بالإيمان، ولو كان مغلوبا مجردا من القوة المادية، فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى، وينظر إلى غالبه من عل ما دام مؤمنا، ويتيقن أنها فترة وتمضي، وأن بالإيمان كرة لا مفر منها، ولا يحمي للكفر رأسا لأن الناس يموتون، أما هو فيستشهد، وهو يغادر هذه الأرض إلى الجنة، وغالبه يغادرها إلى النار، وشتان شتان. أعزائي المشاهدين، عودا على ذي بدء، نرحب بكم في برنامج الراصد. شيخ محمد، بعد أن شاهدنا هذا التقرير، يعني نود أن نسأل حقيقة، أو بالأصح نأخذ نبذة بشكل عام عن الثبات. كلمة الثبات هذه ماذا تعني؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا وإخواننا المسلمين والمسلمات في خير وعافية، وأن يجعلنا من الآمنين في الدنيا والآخرة، وأن يباعد بيننا وبين الفتن ما ظهر منها وبطن. عندما تأتي هذه الضغوط الكبيرة على المسلمين ويعيشون تحت وقع مطارق هذه الشدائد، فإن بعض الأحلام تطيش وبعض العقول تفقد القدرة على التفكير السليم، وهنالك من المسلمين من يفقد عنصر الثبات على الدين أو على المبادئ الإسلامية، وبعضهم يركب مركب الكفار، وبعضهم يتخلى عن بعض الأحكام والتمسك ببعض الدين نتيجة هذه الشدة، وبعضهم يشك في حكمة الله تعالى. وقد سبق بيان حكمة الله شيء عن موضوع حكمة الله تعالى في خلقه وتقديره وأفعاله سبحانه وتعالى. لكن هذا موضوع الثبات موضوع خطير جدا، لأننا نحن في وقت المحنة والشدة، إذا لم نثبت فمتى سنثبت؟ الثبات في الحياة في الدنيا مقدمة للثبات في الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نحن نحتاج إلى ثبات وتثبيت، والثبات كما قال ابن القيم في الفرق بينهما التثبيت فعله والثبات فعل رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو سبحانه وتعالى المثبت وعبده الثابت، ولذلك فإن المسلم يسأل الله التثبيت ويثبت في وقت الشدة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فالملائكة تثبت المؤمنين. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. لنلاحظ مسألة ليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، كما قال المفسرون ثبات القلب أصل ثبات البدن. يعني نحن الآن إذا واجهنا الأعجاب المعارك كيف نثبت في المعركة؟ إذ على أقدامنا إذا كان القلب غير ثابت.
صحيح.
ولذلك فنحن نحتاج جدا إلى ثبات القلب، صلة مع الله سبحانه وتعالى، لجوء إليه، دعاء. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الثبات مطلب المؤمنين، بدون ثبات يفرون، بدون ثبات ينهزمون، بدون ثبات يسقطون، بدون ثبات يتنازلون عن مبادئ الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اثبتوا على هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. هذا ما نحتاجه الآن، يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا عند خروج الدجال وحصول المحنة العظيمة، هذا الدجال سيخرج لا محالة وسيفتن الناس عن دينهم، ومعه جنة ونار، ويشير إلى الأرض فتخرج كنوزها، ومعه جنود كثيرون وخوارق للعادات تجري، الناس ممكن يتزلزل.
صحيح.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه خارج خلة، يعني طريقا بين الشام والعراق، فعات يمينا وعات شمالا، يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. هذه المسألة الكبيرة والخطيرة التي يجب أن نفكر فيها الآن في وقت الشدة، كيف نثبت على الدين، كيف نثبت في المعركة، كيف لا نتنازل عن شيء من مبادئنا الإسلامية والعقائدية.
جميل جدا. لكن يعني كتاب الله سبحانه وتعالى لو تأملناه قضية الشيخ وفيه النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا أنهما عرض النقيضين، نقيض من يتمس في مبادئه، والنقيض المقابل له من يتخلى عنها في أحلك الظروف وأشدها. وكأي من نبي قتل أو في قراءة قاتل معه ربيون كثير، فما واهروا ما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا، وحكى الله سبحانه وتعالى قصة بلعام بعوراء واتلوا عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فاسترخى منها فاتبعوا الشيطان فكان الغاوين إلى آخر هذه الآيات. في الأزمات وفي المحن والشدائد يكثر من يتخلى عن مبدئه وعن ثوابته. كيف نتعامل مع هذه الحالات؟
قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إذا امتن الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ثبته ولولا أن ثبته لانزلق مع هؤلاء الكفار ولتنازل عن أشياء لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لكن قليل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام لو حصل لأخذه. والله عز وجل عنده لا بد من الثبات على دينه ولا يمكن أن يقبل تنازل عن أمر من أمور الدين والعقيدة. وهنا في وقت الشدة تبرز أهمية الأخذ بالدين والثبات عليه.
جميل جدا. أنا لا أخال أي مشاهد شاهد هذه الحلقة أو أي شخص يريد أن أسأله هل تريد الثبات على مبادئك وعلى دينك وعلى ثوابتك، تقول إجابة يعني نعم أريد ذلك، لكن ما هو السبيل، ما هي الطريقة فعلا في الشيخ إلى أن نوصل أولئك إلى بر النجاة وبر الأمان بحيث أننا ندلهم على أسباب هذا الثبات؟
طبعا هناك أسباب كثيرة. هذه المسألة مهمة وهي قضية كيف نثبت الآن، يعني في غمرة هذه الشدائد كيف نثبت. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه العزيز عن قصص للثابتين.
جميل.
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني عندما طارد فرعون موسى والمؤمنين وقالوا إنا لمدركون لا محالة، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أليست هذه قصة الثبات والعدو يطارد والثقة بالله قائمة وموجودة؟ وبعض الناس قالوا لا فائدة، ولكن الله عز وجل أنقذهم. معرفة قيمة الحياة الدنيا أن هذه الحياة الدنيا زائلة ماضية، فالإنسان مستعد يضحي فيها ويثبت على الدين. يعني سحرة فرعون مثلا لما آمنوا بموسى في مجلس واحد كانوا في أول النهار سحرة أشرارة، فانقلبوا في آخر النهار شهداء أبرارة. هددهم فرعون قال فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. الآن هنا في تهديد من واحد عنده قدرة وسلطان وقوة، فرعون. ماذا قالوا؟ ماذا كان جوابهم؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، قسم والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني أنت تعيش ماذا؟ حياة قصيرة زائلة فانية، الدنيا ملعونة، دنية، اسمها دنيا دنية. إذا عرف المسلم هذه الحقيقة عن الحياة الدنيا سهل عليه أن يثبت، لأن إذا فاتت ماذا يعني ذلك؟ لو فات المال وفات الولد وفات البيت وفاتت الوظيفة ولذلك يسهل على المؤمنين أن يضحوا بأنفسهم، لأنها قضية دنيا، حياة دنيا تزول وتمشي. ومسألة الدفاع عن الحق هذه من الأشياء التي عندما يراها المسلم نماذج، يعني مثلا في الصحابة قوموا موتوا على ما مات عليه. لماذا أنتم جالسين؟ قالوا يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام، قال مو قوموا موتوا على ما مات عليه. ثم الإنسان عندما يفكر في قضية الثبات أنه هو قد يرتبط في مصير أشخاص آخرين، لأن إن كان بك الباه يعني حاجة للزواج اختر أي نساء قريش يزوجك إياها. حاولوا إغراضه بالمنصب بالملك بالسلطان بالجاه بالمال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض وقرأ عليهم صدر سورة عليه صدر سورة تلك السورة العظيمة حتى أن الكافر قال حسبك، ما عاد يستطيع أن يتحمل. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هذه قصة ذكرها ابن القيم رحمه الله في موضوع الإغراء، كيف أن المكانة يعني تمنع الإنسان من قبول الحق والدخول في الدين. فإنه لقي قسيسا من قساوسة النصارى ورجال الكبار، فحاوره ابن القيم رحمه الله حتى اقتنع الرجل واستسلم، و انتهز ابن القيم الفرصة فقال فقلت له أنا وهو خاليين ما يمنعك من اتباع الحق؟ يعني الآن قد تبين لك أن الإسلام هو دين الحق، ما الذي يمنعك من الإسلام؟ قال لي إذا قدمت على هؤلاء الحمير، هذا لفظه، هذا نص كلام النصراني يقصد بالحمير يعني الأتباع، أتباعه من النصارى. إذا قدمت على هؤلاء الحمير فرشوا لنا البسطة تحت حوافر دابتي، وحكموني في أموالهم ونسائهم، ولم يعصوني فيما أمرهم به، وأنا لا أعرف صنعة ولا أحفظ قرآنا ولا نحوا ولا فقها، فلو أسلمت لدرت في الأسواق أتكفف الناس، فمن الذي يطيب نفسا بهذا؟ يعني أنا مكانتي مرموقة الآن عند النصارى، وأنا لست عالما بالإسلام بالفقه وفقيه بالدين، حتى إذا انتقلت الإسلام يكون لي نفس المكانة والناس يعظمونني، إذا معنى ذلك وأنا ما عندي حرفة، إذا أنا لو أسلم سأصبح أتكفف الناس. فرد علي ابن القيم رحمه الله قال: فقلت له هذا لا يكون، وكيف تظن بالله أنك إذا آثرت رضاه على هواك سيخزيك ويذلك ويحوجك؟ ولو فرضنا ذلك فما ظفرت به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله وغضبه فيه أتم العوض عما فاتك، يعني هذا أفضل بكثير. ولو فرضنا أنك تعيش شحاذ لكن أنت تموت على الإسلام، أفضل من الرئاسة وأنت في الكفر. كعب بن مالك رضي الله عنه، الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بمقاطعة النفر 53 يوم ما أحد يكلمهم، حتى زوجاته فارقت كل واحدة زوجها لأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. كعب بن مالك في هذا الظرف، في هذه المقاطعة، في هذه الشدة، في هذه المحنة، تصل إليه رسالة من ملك من ملوك ملك غسان، يقول له: سمعنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك.
أرض مغرب
جدا، ومن رسالة من الملك. قال: وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور الفرن فسجرتها أعرقتها في التنور. ما استجاب للإغراءات. مشكلة كثير من المسلمين أنهم بمجرد ما يعرض عليهم الإغراء ينزلخون. ممكن تغويه امرأة، منصب، أحيانا حفنة من المال تغريه. ثم المعتمد بن عباد رحمه الله، هذا كان طبعا أمير بلد في الأندلس، هدده ملك النصارى بأنه سيأتيه ويغزوه، فعلا جمع الجيش ليأتيه. بمن سيستنجد وليس له قدرة على حماية بلده؟ كان في المغرب على الساحل المقابل من بلاد المسلمين يوسف بن تاشفين رحمه الله، قائدا وقويا وعنده جيش. فالمعتمد بن عباد يعني كأنه قال: ما لنا إلا نلجأ إلى أخواننا المسلمين، وعلى الساحل الآخر يأتون لنجدتنا. فجاءه من خوفه، قال: لكن يوسف بن تاشفين إذا عبر إليك بجيشه وجاء ودخل بلدك للدفاع عنها وانتصروا، لن يتركك أميرا، سيضم بلدك إلى بلده ومملكته، فتستخسر أنت المنصب. فقال كلمته المشهورة التي سطرت في كتب التاريخ، قال: لئن أرعى الجمال لابن تاشفين أحب إلي من أن أرعى الخنازير للفونسو. وهذه قضية مهمة تبين كيف ولاء المسلم لدينه ولإخوانه المسلمين، وعدم الانزلاق وراء العروض المغرية من الكفار ترهيبا وترغيبا وإخافة وإثابة. ولذلك فإنه لا بد أن المسلم يثبت. بعض الناس ترى مثلا يتعرضون لتعذيب، يعني من كان قبلنا كان ينشر بمنشار حتى يصبح نصفين ويثبت على دينه. بعض الناس يهددون بالقتل، يعني هذا خورشيد باشا الماسوني الذي كان قائدا تركيا، أتى هماسوني أتى بـ50 من المجاهدين المسلمين في تركيا في وقت من الأوقات وعدمهم وعلقهم على أعواد المشانة. أتي بواحد من الدعاة المسلمين الذين كان لهم كلمة مسموعة، أخذ وقال له خورشيد هذا الماسوني: وأنت أيضا تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية يا فلان، فقال وهو ينظر إلى أجساد إخواني المعلقة على عواد المشانق: اعلم يا خرشيد أنه لو كان لي 1000 روح لما ترددت أن أجعلها كلها فداء لحقيقة واحدة من حقائق الإسلام. واسمع مني جيدا يا خرشيد، إنني لا أخشى حكمكم بقتلي، فقد هيأت نفسي بشوق عظيم للذهاب إلى الآخرة لألحق بإخواني الذين سبقوني إلى الإيمان. ممكن الواحد أحيانا تؤخذ زوجته وأولاده كما يفعل الكفار في تركيع المسلم والضغط عليه لكي ينزاح عن مبادئه. إذن هذه من الأسباب. يعني
طيب يعني شيخ محمد، ما رأيكم في من يتجرع يعني بالتخلي عن هذه المبادئ والتخلي عن ثوابته، بل حين التخلي عن أمور تمس عقيدته بشكل مباشر، فيتعذر بمسألة أنه أكره على ذلك أو أنه يعني أجبر على ذلك إجبارا وأن الواقع وأن الضغط ومثل هذه الأمور التي يسوقها لك كذرائع، هل هو معذور في ذلك حقا؟ وحين ذرع لك مثلا كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه.
نعم، الإنسان إذا وصل إلى حد الإكراه، يعني إذا وصل لحد القتل، قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار: إن عادوا فعد. يعني كانوا يضربون حتى لا يستطيع الواحد أن يستوي قاعدا من الضر الذي نزل به. هذا بالكلام، يعني الإنسان يجوز له أن يعطي الكافر ما يريده من الكلام لكي يدرأ عن نفسه القتل إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. لكن أن يفعل ما يكفر به، مثلا يقول: إذا ما قتلنا، إذا ما جئت معنا في جيشنا تقاتل المسلمين قتلنا. طيب يقتل إخوانه؟ يعني لا يمكن، يقتل شهيدا ولا يرضى أن يقاتل إخوانه، وهكذا. فهذا قد يكون عذرا في حال، لكن ليس عذرا في أحوال أخرى قطعا.
جميل جدا، جميل جدا. شيخ محمد، كما هي العادة سننتقل الآن إلى استطلاع ميداني حول قضية متعلقة بمحور موضوعنا في هذه الحلقة، ونعود بعد قليل. أعزائي المشاهدين، ننتقل وإياكم إلى هذا الاستطلاع الميداني ونعود بعد قليل بإذن الله عز وجل، فإلى هنا.
الثبات مفهوم له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه أن الرجل كان يمشط بأمشاط من الحديد لا يغيره ذلك عن دينه.
هناك مبادئ يجب الثبات عليها سواء في الشدائد أم غيرها، وهي الثبات على دين الله.
المفهوم للثبات هو الثبات على دين الله، الثبات على المنهج الصحيح، الثبات على الطريق المستقيم، الثبات على المبادئ الأساسية،
الثبات على العقيدة والمبدأ.
الثبات هو التثبت، من الإنسان يتثبت من أي حاجة تحصل في هذه الدنيا.
نعم، هناك مبادئ يجب الثبات عليها، وأول هذه المبادئ الأصول التي أخبرنا عنها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وما أخبرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته.
ولا شك أن هناك عدة مبادئ يجب الإنسان أن يثبت عليها، ومنها الثبات على كما ذكرت على دين الله، على الطريق المستقيم، على الاعتصام بحبل الله المتين، على تقوية العلاقة بأهل الشان مثل العلماء والمشايخ.
نعم، الثبات على نصرة الإسلام والثبات على الدين وعلى المبدأ.
ما في شك أن هناك مبادئ مثل العقيدة الإسلامية الراسخة وتوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور.
تنازل الناس عن مبادئهم البعد عن الكتاب وعن السنة النبوية، وإذا ابتعد الناس فلن يكون يمشوا بمقتضاها على ما أخبر به الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيبدأ التنازل عن هذه المبادئ مبدأ إلى أن ينسلخ الإنسان من مبادئه كليا، حفظنا الله إياه.
يتنازل بعض الناس عن المبادئ لخروجهم عن الطريق المستقيم، يتناسون كثرة المغريات الموجودة الآن عن واجبهم الأساسي تجاه الله وتجاه أنفسهم، فهذه أسباب جعلت الإنسان يحيدون عن الثبات.
التي تشهد بحق على الثابتين على مبادئهم والمتمسكين بثوابتهم وبدينهم، فهل أعطيتمونا لمحة ودرر نعتبرها حول هذه القضية؟
مثلا نموذج ماشطة بنت فرعون. هذه امرأة كانت تمشط وظيفتها تزيين وتنشيط بنت فرعون. دخلت في دعوة موسى سرا عليه السلام، أسلمت المرأة مثل زوجة فرعون آسيا هي وأولادها. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا قصة تعلق أنه روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت وما شأنها؟ قال بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يدها فقالت بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون أبي الله
أبي نعم.
قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله، اختارت أن تصبع بها. قالت أخبره بذلك؟ قال نعم. قالت نعم فأخبرته فدعاها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة يعني بقدر من نحاس فأحميت، ثم أمر بها، أمر فرعون أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت إن لي إليك حاجة. قال وما هي؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام أولادي في ثوب واحد وتدفننا معا. قال ذلك لك علينا من الحق. فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا بقدر يغلي، والمرأة ثابتة ما تراجعت حتى انتهى إلى صبي لها صغير ترضعه كأنها تقاعست من أجله. فأنفق الله الصبي فقال يا أمة اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاقتحمت. الحديث صححه أحمد شاكر رحمه الله، قال عنه بالكثير إسناده لا بأس به. الصحابة ثبتوا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وقت الردة قابل الله قوم عظيم وثبت. الصحابة في معركة أحد من 9 قتلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واحد وراء الآخر ثبتوا. غير قضية الثبات في المعركة، عبد الله بن عمرو بن العاص كره أن يفارق الرسول صلى الله عليه وسلم على حال غير التي وعده عليها، فاستمر يصوم يوم ويفطر يوم حتى لما كبر سنه استطاع أحيانا أن يفطر أياما ثم يصوم بعددها حتى ما ينزل عن نسبة صيام يوم إفطار يوم، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه سيفعل ذلك. يجب علينا أن نقاوم التغييرات التي يريد أعداء الإسلام اليوم أن يحرفون عنها. ربما يريدون إيقاعنا في شرك، في كفر، في موالاتهم، في الانقسام عن المسلمين، في عداء إخواننا، في قتال إخواننا المسلمين، أو في معاملتهم على إخواننا المسلمين، في ترك فريضة من فرائض الدين، في التخلي عن شعيرة من شعائر الإسلام. لا بد أن نقاوم هذا التغيير. كان هناك أحد الأمراء وهو مروان ابن الحكم قام وغير في صلاة العيد وجعل الخطبة قبل الصلاة،
قبل الصلاة.
مع أن في الدين في السنة صلاة العيد قبل الخطبة.
صحيح.
يقوم له واحد من المسلمين ينكر عليه فيقول ترك ما هنالك، تغيرت الأمور. فقام صحابي من الصحابة يقول أما هذا قد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير. رفضوا التغيير، يعني رفضوا أن يغير الحق، ولما صار المنكر أمروا قاموا بتغيير المنكر. وهكذا القصة الأخرى أيضا عن أبي سعيد لما جاء مروان يصعد المنبر قبل الصلاة جبذه بثوبه، مروان عاند وارتفع، ولما خطب قال أبو سعيد غيرتم والله، فقال قال مروان قد ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فجلس مروان يعتذر يقول الناس لا يجلسون لنا ولذلك جعلنا الخطبة قبل الصلاة إلى آخر الكلام الفارغ. وتعرض بعض الصحابة لكلام شديد وقاسي لما دخل على عبيد الله بن زياد قال له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، يعني الذين يحطمون الناس الرعاة الذين لا يرفقون بالرعية يحطمونهم يشتدون عليهم. ماذا قال له؟ قال اسكت فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له وهل كانت لهم نخالة؟ إنما النخالة فيهم وفي من بعدهم. وهكذا يعني كان قضية الثبات أمام القوة وأمام العنجهية وأمام التهديد ما كانت تتركهم ليتخلوا عن مبادئهم. وكان يعني بعضهم مثلا أبو إسماعيل أنصاري الهروي رحمه الله قال عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن دينك أو عن مذهبك لكن يقال لي اسكت عمن خالفك. ما كانوا يريدون مني أن أتراجع عن الحق الذي أنا عليه، يريدون مني أن أسكت عن الإنكار، وما كان يسكت عن الإنكار. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما جاء التتري غازان وذهب يعني جاء إلى دمشق ويريد أن يفتك بالمسلمين وأن يعني يقتل ويسلب ويسرق وينهب، خرج اتفق يعني أهل دمشق على أن يخرج له وفد من العلماء والوجهاء لعله يقتنع ويرجع، وكان معه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلما ذهبوا وتقابلوا ابن تيمية رحمه الله تكلم مباشرة قال أنت تزعم أنك مسلم وأن معك إمام وشيخ ومؤذن على ما بلغنا فغزوتنا وبلغت بلادنا على ما هذا على هذا، يعني كيف تدعي إن هذا الإسلام ثم تفعل هذا الفعل؟ وجلس يرفع صوته ويخفضه وامتلأ قلب غازان هيبة من كلام شيخ الإسلام حتى سأل من هذا الشيخ وما اسمه وعاده بالرجوع أنه ما يدخل دمشق. لما قدم الطعام لهم غازان قدم لهم الضيافة ابن تيمية رحمه الله قبض يده ما أكل. ليه؟ لماذا؟ قال هذا ما نهبتموه من أموال المسلمين وغنم المسلمين أنا أمد يدي أكل هذا المال المغصوب المنهوب؟ لا يمكن. العلماء الذين مع شيخ الإسلام جمعوا ثيابهم قالوا مخافة أن تطرطس بدمه، يعني الآن توقع وقوع رأسه في أي لحظة والدم يخرج، فجمعنا ثيابنا. فغازان خلى سبيلهم رجع قالوا والله لا نصحبك، يعني كدت أن تهلكنا ما هذه الجرأة؟ فتركناه وذهبنا من طريق وذهب من طريق. قال أما هو فقد تسامع بين الناس في دمشق وخرج إليه الأمراء والوجهاء والناس ليستقبلوه يعني على هذه الجرأة يمنحون عليه، وأما نحن فخرج علينا جماعة من اللصوص فشلحونا. قضية يعني مثلا الثبات سنجدها في العلماء والنماذج
متعددة والشواهد كثيرة جدا. ولم يكن بودي فضيلة الشيخ أن أقاطعكم وأقطع حديثكم وهذه السير العطرة، والتي أرجو حقيقة أن تكون خير معين ومعين للأخوة المشاهدين في سبيل تحقيق الثبات على المبادئ والثوابت خصوصا في هذه الفترة وهذه الأزمة بالذات. ولا يسعني فضيلة الشيخ في نهاية هذه الحلقة إلا أن توجه لك بالشكر على هذا الطرح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي لكم الأجر والمثوبة إنه سميع مجيب الدعاء. أعزائي المشاهدين، باسمكم جميعا أتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ محمد المنجد على ما قدمه في هذه الحلقة، كما يسرني كذلك أن أستقبل ملاحظاتكم وانتقاداتكم وتوجيهاتكم عبر البريد الإلكتروني المخصص للبرنامج وهو rasid@almajd.tv. وإلى لقاء قريب، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في برنامج الراصد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.